أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. نشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا في هذه السنة أيضا أن نكون بخدمتكم، وكلنا نكون بخدمة القرآن في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر الله، في سنة 1430 من الهجرة المباركة، في هذه الديوانية العامرة بحب أهل البيت عليهم السلام. في هذه السنة حسب الترتيب الذي بدأنا يمكن قبل 20 سنة أو أكثر، نصل إلى سورة القصص. هذه السورة المباركة التي نزلت على أغلب الأقوال بعد سورة النمل، وكلتاهما مكيتان. أغلب علمائنا على هذا القول، بل جلهم على أن هذه السورة هي مكية. بعض السنة قالوا أن بعض هذه السورة الآيات 52 إلى 55، وكذلك آية 85، ربما تكون مدنية، والدليل على ذلك في كتبهم أن في هذه الآيات التي رقمناها خطاب إلى أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى. وعادة في مكة لم يكن هناك مواطنون مقيمون ساكنون في مكة من أهل الكتاب، والجواب على ذلك أن المسافرين التجار خاصة من اليهود كانوا يتنقلون بين يثرب ومكة، ومكة تعتبر في ذلك العصر الموقع التجاري الريادي الكبير، المركز التجاري. وعادة اليهود هم تجار، فكانوا يأتون إلى مكة، وكذلك بعض النصارى. علاوة على أن بعض النصوص التاريخية تدل على أن بعض القاطنين في مكة كانوا من المسيحيين، أو كانوا يؤمنون بالمسيح عليه السلام. فبهذا البرهان يمكن أن نقول أن هذه الآيات أيضا هي مكية، وسنصل إليها. أما آية 85 التي هي نزلت في الجحفة، أيضا الجحفة تقرب من مكة، فتعتبر هذه الآية أيضا مكية. عندما نقول مكية أو مدنية، هذا النزاع ماذا يفيد أساسا؟ المفسرون يستفيدون عندما يقولون أن هذه السورة أو هذه الآية، خصوصا السور، مكية أو مدنية، يستفيدون في العام والخاص، يستفيدون في الناسخ والمنسوخ. فعادة بل كلاً الناسخ، الآية الناسخة تأتي بعد المنسوخة لا قبلها. فإذا علمنا أن السورة الفلانية هي مدنية والسورة الفلانية مكية، أية آية تنسخ الأخرى؟ عادة المتأخرة يعني المدنية. فهناك استفادات فقهية، علمية، تفسيرية، عقائدية نستنتجها من أن هذه السورة مكية أو مدنية وما أشبه. طيب هذا بحث. فعموما سورة القصص سورة مكية. لماذا سميت بهذه المفردة أو بهذا الاسم سورة القصص؟ أولا لورود كلمة القصص، هذه الكلمة، هذه المفردة وردت في هذه السورة عندما يصل موسى عليه السلام إلى شعيب ويقص عليه قصصه، حكايته كيف أنه نجا من آل فرعون وكيف أنه وصل إلى مدين، وقص عليه القصص، يعني قص موسى على شعيب القصص. هذه الكلمة موجودة في هذه السورة فسميت السورة بسورة القصص. وعموما الأسماء هناك خلاف أن هذه الأسماء توقيفية أو غير توقيفية، ما علينا بهذا النزاع الفكري. عموما كثير من سور القرآن سماها النبي صلى الله عليه وآله، وكثير منها سماها المسلمون، وكثير من السور لها أسماء مختلفة كثيرة. مثلا سورة الفاتحة تسمى الفاتحة وتسمى أم الكتاب وتسمى السبع المثاني وهكذا، يمكن 10 أسماء لسورة الفاتحة. هذه السورة اسمها سورة القصص، هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث، في بداية هذا الشهر المبارك لهذه السورة، ما هي مضامين هذه السورة التي سوف نكون ونعيش تحت ظلالها بإذن الله إن شاء الله؟ مضامينها أغلبها تدور حول قضية موسى عليه السلام وقضايا فرعون وهامان وقارون إلى انتصار بني إسرائيل على فرعون وقومه. فأنا فكرت بما أننا في السنوات الماضية لم نوفق، وأغلبكم تذكرون لم نوفق بسرد قصة موسى وفرعون بالتفصيل، إلا نبذ كانت في بعض السور التي تلوناها معكم. نخصص هذا الشهر إن شاء الله فقط حول هذه السورة وقصة موسى بالتفصيل، وترتيبنا سيكون هكذا، أنه إذا وفقني الله أجمع كل الآيات الواردة في كل السور القرآنية حول موسى عليه السلام وأبوبها إن شاء الله، ونأتي بها في مضامين هذه السورة في كل موقع سنصل إليه، بداية من ولادة موسى إلى انتصاره إلى التيه وإلى وفاته. فسيكون هذا الشهر إن شاء الله شهر قصة وحكاية، شهر موسى عليه السلام. ولكننا في الملاحظة التالية سنقول ما هو السبب في أن الله سبحانه وتعالى يسرد القصص في القرآن. هذه الملاحظة الرابعة، لماذا يأتي الله خاصة في الكتاب السماوي الأخير الهدية التحفة الإلهية الخالدة القرآن العظيم يسرد قصص. هل القرآن كتاب قصة وحكاية والعياذ بالله؟ هل المقصود هو الترف الفكري إن صح التعبير؟ هل هذه حتى نجتمع في الدواوين وفي الحسينيات وفي المساجد حتى نسمع قصص تاريخية مضى عليه الدهر وانتهت حكاياتهم؟ لا، فالقرآن نعوذ بالله أن نقول أنها آيات وسور لحكايات تاريخية أكل الدهر عليها وشرب، كما نقرأ في الروايات التاريخية في القصص الرومانسية وما أشبه. كلا، فهناك هدف رباني سماوي أشار إليه القرآن في كثير من الآيات. عندما ننظر إلى هذه الآيات التي تبرهن وتفلسف وتعلل سبب ورود القصص في القرآن، يلخص الله كل هذا الهدف في كلمة واحدة: العبرة. فالتاريخ إنما يقرأ بشكلين، بنوعين. النوع الأول الترف، كما ينظر الإنسان إلى فيلم سينمائي لأجل النزهة والترف وقضاء الوقت، أو يقرأ كتابا قصصيا لأجل أن يرتاح فكريا مثلا، أنس له. هذا شكل. والنوع الآخر أن يقرأ الإنسان التاريخ لأخذ العبرة، هذا هو الهدف القرآني الثاني. نقرأ قصة موسى عليه السلام حتى نعرف كيف أن هذا النبي العظيم تحمل كل الصعاب في سبيل إرساء كلمة التوحيد في مصر آنذاك. ونقرأ قصة الفراعنة حتى نعرف كيف أن الطغاة يتلاشون في صفحات التاريخ، ينتهون ولو كانوا في أعظم سلم القدرة، في أرقى سلالم القدرة. عبرة عظيمة هذه. ولذلك في آيات من هذه السورة، في أولى الآيات، يقول سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله أكبر من هذا الوعد الإلهي العظيم. الآن يضحكون على هذه العقيدة، فليضحكوا، يستهزئون بنا كيف أن مهديهم سيظهر من الغيب، ولكنهم لا يراجعوا إلى التاريخ ليعلموا أن موسى عليه السلام وقومه بني إسرائيل عاشوا نفس ما عشنا نحن أو نعيش نحن: قلة، مواطنون من الدرجة الثانية حسب التعبير اليومي، أتوا إلى مصر، عاشوا كخدم، عاشوا أذلاء، عاشوا تحت وطأة الفراعنة وظلمهم وطغيانهم، وفرعون الطاغي أي فرعون موسى بدأ بتقتيلهم وذبح أبنائهم واستخدامهم في صنع الهرامات وما أشبه، وقتل منهم من قتل. حتى رأيت في بعض الكتب التاريخية غير التفاسير طبعا، أن هذا الهرم الموجود الآن قرب القاهرة، أتصور اسمه خوفو هيك اسم، نعم، هذا الهرم قتل في عملية البناء التي استغرقت 20 سنة لصنع قبر، استغرقت عملية البناء 20 سنة وقتل في بنائه 10,000 شخص. بس هذه الأرقام صحيحة أو مو صحيحة أنا ما أدري، المهم موجودة في بعض الكتب. نستطيع أن نقول المئات أو الآلاف. من كانوا هؤلاء؟ أغلبهم من بني إسرائيل أو غير بني إسرائيل، المستضعفون في الأرض. هل كان يعقل في ذلك اليوم أن يقول متنبئ أو وصي نبي كما سنقرأ إن شاء الله أن فلانا اسمه موسى ابن عمران يأتي بعصاه ويلاحقه أخوه هارون ويذهبان إلى فرعون ثم ينتصران عليه؟ من كان يصدق هذا؟ اليوم نفس اليوم. فقلنا التاريخ عبرة. هذه السورة يمكن أن نسميها سورة المهدي، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وما أكثر الشبه بين مهدينا سلام الله عليه وبين موساهم، بل موسانا، لأننا نعتقد بموسى عليه السلام كنبي. هذا النبي الضعيف الذي لم يحمل معه إلا عصاه ويده البيضاء كمعجزتين خارقتين، يأتي ويلبس الصوف ويدق باب فرعون ويتأخر أمام الباب 3 أيام حتى يعطى الإذن له في المثول أمام فرعون. هذا هو سينتصر على فرعون، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. مضامين هذه السورة، نرجع إلى بحثنا، مضامينها قصة موسى، هارون، من الجانب الآخر فرعون، هامان، قارون، وفي خلال الآيات أيضا مضامين للتوحيد وللنبوة ولعظمة القرآن وللهداية وما أشبه، كما في كل السور المكية. والتركيز على هذه القدرة الإلهية، أن الله سبحانه وتعالى بقدرته يقلب الموازين، الموازين التي تقول أن الضعيف لا ينتصر على القوي، هذه معادلة موجودة. المنطق حتى الأرسطي والماركسي والهيجلي أو الهيجلي قبل الماركسي، لأن الماركسيين أخذوا منطقهم من هيجل، والكانتي والديكارتي، كل هالمناطق جمع المنطق، كلها تقول أن الضعيف لا يمكن أن ينتصر على القوي. أما المعادلة القرآنية ماذا تقول؟ تقول ونريد، منطقنا غير شيء، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. بعدها يقول ونمكن، لمكن يعني تمكين، قدرة، حكومة، سلطنة، هذه سوف تكون بانتصار المسلمين بقيادة مهدي آل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، كما يعتاد المفسرون يقرؤون في أول كل سورة أو يكتبون في أول كل سورة فضل تلاوة السورة، ينقل ويروى عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ طاسين ميم القصص، لأن أول بداية السورة هذه الحروف طا سين ميم. أعطي من الأجر 10 حسنات بعدد من صدق بموسى وكذب به، ولم يبق ملك في السماوات والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه كان صادق. هذه رواية. وعن الإمام الصادق عليه السلام من قرأ سورة الطواسين أو الطواسيم، بالرواية جاءت بالنون طواسين الثلاث، يعني 3 سور أكو أولها طاسين ميم. في ليلة الجمعة كان من أولياء الله وفي جواره وكنفه، لم يصبه في الدنيا بؤس أبدا، وأعطي في الآخرة حتى يرضى وفوق رضاه، وزوجه الله 100 زوجة من الحور العين. طيب، هذه فضل تلاوة هذه السورة. ثم نأتي في أصل القصة. قلنا أن هذا الشهر سنلخص قصة موسى عليه السلام مع الفراعنة. بداية نقول، وقبل أن نبدأ بالآيات، وإن شاء الله في الليالي القادمة سنتلو آية آية ونأتي بالآيات الأخرى الموجودة في بقية السور، لأن 8 سور في القرآن بالتفصيل ذاكر قصص موسى بتفاوت، يعني بكل سورة تأتي بجانب من القصة. بداية نقول، كان هناك نبي اسمه إبراهيم سلام الله عليه، وكلنا نعلم من هو إبراهيم. إبراهيم محطم الأصنام، أبو التوحيد سلام الله عليه، هذا النبي والرسول والإمام، لأنه وصل إلى درجة الإمام أيضا كما نعلم. هذا النبي ولد له ابنان كما تعلم، من زوجته الأولى سارة ولد له إسحاق، ومن زوجته الأمة هاجر ولد له إسماعيل، فله ولدان. لا نريد أن نأتي بقصة إبراهيم، ولكن التدرج التاريخي يجب أن أوضح حتى نصل إلى قضية موسى. طيب، إسماعيل وهاجر عاشا في مكة، وقضية زمزم وقضية مجيء جبرائيل وقضية بناء الكعبة وقضية الذبح كلها ترتبط كما شرحناها في سنوات ماضية بإسماعيل. سارة كانت كبيرة السن وكانت عقيمة، فرزقها الله ولدا سماه إبراهيم إسحاق. من إسحاق ولد ابنه يعقوب، صح؟ سلام الله عليه. إسماعيل يعتبر جدنا نحن السادة، جد أبينا وجد أبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إسحاق ولد له يعقوب، يعقوب يلقب بإسرائيل. هذه المقدمة يعرفوها، إذا ما تعرفوها والكثير منكم يعرفها. لماذا لقب بإسرائيل؟ إسراء في اللغة العبرية يعني عبد، وإيل يعني الله، فإسرائيل يعني عبد الله. هذا اللقب، هذا الوسام الفخري أعطي ليعقوب لأنه كان عبدا ذليلا خاضعا خاشعا لله سبحانه وتعالى. طيب، ولد ليعقوب من زوجات مختلفة 12 ولد، أحد هؤلاء اسمه يوسف، عليه السلام الصديق، والآخر اسمه لاوي، والآخر بنيامين، والآخر موجود أسماءهم في الكتب ما علينا. المهم يوسف وأحد عشر أخا له، كما في سورة يوسف إن شاء الله إذا بقينا أحياء نصل إلى هذه السورة. طيب، يوسف قصته معروفة، حكم مصر وصار زعيما سياسيا واقتصاديا لمصر، وأسلم فرعون زمانه كما يقال، وتابعه واتبع خطاه. طيب، قرب وفاته، قربت لحظات وفاته، يوسف نبي أشرف على الموت. في بعض الأحاديث أنه جمع 80 شخصا من بني إسرائيل. من هم بنو إسرائيل؟ بنوه وبنو إخوته، أولاد يعقوب. عندما نقول بنو إسرائيل يعني منو؟ يعني بنو يعقوب، إما بنوه المباشرون يعني 12 واحد، يوسف وأحد عشر أخا، وإما أولادهم يعني أحفاد يعقوب فيصيرون بنو إسرائيل. كم واحد صاروا؟ 80 نفر. المعقول هكذا، أو الكبار مالهم حسب تعبير كباريتهم 80 نفر، طبيعي لأنه العمر ما يكفي بعد أكثر. جد وعنده يعني أب وعنده 12 أولاد ويعيشون فرضا 100 سنة، إيش قال يصيرون؟ صاروا 80 نفر، 100 نفر، 120 وهكذا. في الحديث المروي عن أئمتنا سلام الله عليهم أن يوسف قبل وفاته جمع بني إسرائيل، يعني إخوته الباقين وأولاد إخوته وأولاده، صاروا 80 نفر، جمعهم وقال: يا أولاد يعقوب، يا بني إسرائيل، أنا مشرف على الموت، يوشك أن ألتحق بالرفيق الأعلى، ولكن اعلموا أن هؤلاء القبط الأقباط، لأنه مصر كان فيها أقباط هم الحاكمون، يعني الفراعنة هذول نسلهم عمالقة وأقباط، ويعبدون الصنم. فترة من الفترات، أي في فترة يوسف، الكثيرون اهتدوا، مو معنى الكل، وليس معنى ذلك أن التاريخ سوف يتوقف في هذا المكان أو في هذا الزمان، كلا، فالهداية والضلال مستمران إلى يوم القيامة، حتى في زمن الإمام المهدي عجل الله فرجه. يبقى أو تبقى المعادلة الإيمانية موجودة، الحرية والاختيار موجود. فقال لهم يوسف: يا إخوتي ويا أبناء إخوتي، هؤلاء سوف يرجعون إلى عبادة الأصنام، من الأقباط، وسوف يسومونكم سوء العذاب. أنتوا اليوم لكم صولة وجولة في دولتي لأن أنا موجود، ولكن إذا أنا متت العملية تنعكس، صيرون خدم أذلاء، وهؤلاء يستعبدونكم ويستخدمونكم، ولكن اعلموا أن هناك شخصا من أولاد لاوي، أخي عند أخ اسمه شنو؟ لاوي، من أولاده، من أحفاده، بعض يقولون الحفيد الرابع الخامس، ما علينا، أنا التفاصيل التاريخية إنما لا أذكرها لأن غير متيقن منها. المهم، من أولاد لاوي اسمه موسى، ووالده اسمه عمران، سيولد في نفس هذه الحالة التي سوف تعيشونها، يعني في طغيان الأقباط والفراعنة، سيولد هذا في الخفاء، وهو الذي ينقذكم من براثن الظلم الفراعنة، فانتظروا قدومه. واستمسكوا بالتوحيد وبالمعارف الإلهية اصبروا، قاوموا، استمروا على خط الرسالة، خط إبراهيم، أبينا إبراهيم. هو يقول لهم هذه ودائع النبوة. طبعا هذا مو معناته أنه ما كان أحد أوصياء، كانوا لا شك، الحجة تتم دائما في عصور الأنبياء، في حضور الأنبياء الحجة تامة، وفي غياب نبي يأتي نبي آخر ولو كان إقليميا، يعني ليس رسولا عالميا، ليس من أولي العزم. يوسف ليس من أولي العزم، إبراهيم نعم، نوح نعم، عيسى وموسى ونبينا، هؤلاء الخمسة هم أولو العزم، والبقية أنبياء إقليميون حسب تعبيرنا، لمنطقة واحدة، لأمة واحدة، لمدينة، لقوم، لعشيرة، لقبيلة، لعائلة، حتى لشخصه، لعائلته فقط. وهناك أوصياء أيضا، أوصياء للأنبياء، فالخط الرسالي كان مستمرا، أو كان هناك علماء كما في زماننا، مراجع التقليد حفظهم الله هم أمناء هذا الدين، البقية الباقية التي أخذوا بيدهم الرسالة التبليغية الأمانة العظمى بعد غياب الحجة عجل الله فرجه. نفس الحالة في زمان بين يوسف وبين موسى، فأنبأهم يوسف بقدوم شخص من بني إسرائيل اسمه موسى ووالده عمران، فأخذ بنو إسرائيل كل واحد منهم يسمي ابنه عمران، حتى عمران يصير له ولد ويسميه موسى، إما تبركا بهذا الاسم وإما استشرافا للمستقبل. يمكن أن يصبح هذا هو موسى المنتظر الذي سوف يقوم، سوف يظهر. وظهر هناك الدجالون في بني إسرائيل كما في أمتنا أيضا. شوف الشبه العجيب بين أمة موسى عليه السلام وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بين قوسين أقول، ونسيت في المقدمة أشير إلى هذه الملاحظة، كثرة الآيات التي وردت في القرآن في أكثر من 10 سور مفصلة وبعضها أكثر من 10 سور غير مفصلة حول موسى للتشابه، هذا علماءنا يذكرون هذا وفي أحاديثنا موجود، تشابه عجيب بين أمة موسى وبين أمة الرسول صلى الله عليه وآله، كثير من التشابه. إن شاء الله في هذا الشهر نقرأ التشابه. والشبه المهم بين موسى عليه السلام والمهدي عجل الله فرجه هذا التشابه العجيب، أنه ولد موسى في الخفاء وولد المهدي في الخفاء. موسى كان يرتقب ظهوره، بنو إسرائيل كانوا يترقبون ظهور المنجي المنقذ، ونحن أيضا نترقب ظهوره وندعو الله بتعجيل فرجه. ولكن عبر كثيرة سوف نقرأها في هذا الشهر، كيف يمكن لنا أن نعجل؟ نحن نعجل؟ لا، أن نكون ربما سببا في تعجيل الفرج. عبر كثيرة في قضية موسى، وكيف أن بني إسرائيل الجيدين الطاهرين منهم كانوا ينتظرون الفرج. ولكن في المقابل في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام يقول أكثر من 50 موسى ظهر في بني إسرائيل، كذاب. كم مهدي ظهر في زماننا؟ الكثيرون، الدعوة المهدوية. واليوم أيضا في هذا العصر كم منهم هنا وهناك تسمعون يمكن وتقرؤون الدجالون أصحاب الدكاكين والحوانيت المصطبغة بصبغة الدين، كل يدعي وصلا بالمهدي، واحد يقول أنا ابنه والآخر يقول أنا وصيه والآخر يقول أنا نائبه الخاص، وا 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 وا. ومنهم من يقول أنا المهدي. وكذلك في التاريخ أيضا في أمتنا نفس القضية، نفس المعادلة تتكرر. نرجع إلى قصة يوسف. يوسف جمع إخوته وجمع أبناء إخوته، يا بني إسرائيل انتظروا قدوم موسى بن عمران. الخبر انتشر. وين انتشر؟ بين بني إسرائيل، وعادة بين الفراعنة. كما انتشر خبر مهدينا اليوم ووصل الخبر إلى مراكز التحقيق والفكر في الغرب، لا أريد أن أدخل هذا الحقل، مراكز تحقيق فكرية في البلد الفلاني من الغرب والشرق، تحقيق علمي حول المهدي، ظهوره، علائم ظهوره، كيف يظهر، كيف ينتصر، كيف نقابل، كيف نواجه، كيف نخطط، كيف نستقبل هذا الحدث العالمي الكبير، وكيف وكيف وكيف. عند الفراعنة نفس الشيء، انتشر الخبر ووصل إلى قصور الفراعنة أن هناك نبأ منتشر بين بني إسرائيل أن في ضمن هؤلاء الخدم، هؤلاء المستضعفون، سيظهر شخص اسمه موسى، هذا بيده هلاك الفراعنة. ويمكن هذه الحالة نفسيا أثرت على فرعون موسى، فرعون زمانه، فرأى في الرؤيا حلم جدا مخيف ومرعب، من بيت المقدس تطلع نار، تشب نار، وتصل هذه النار إلى مصر، يرى هذا الشيء في الرؤيا، هذا الحلم، تصل هذه النار إلى مصر وتحرق بيوت الفراعنة كلها، ولكنها لا تمس بيوت بني إسرائيل. فز من نومه كما في قصة يوسف، هم هناك بدأت بحلم برؤيا، أيها المنجمون، أيها السحرة، أيها الكهنة، اجتمعوا. في القديم وفي هذا العصر لا تخاف، حتى اليوم أكو. في القديم كان هناك سحرة وكهنة ومعبرون، دجالون غير دجالين، يعرفون بعض الشيء لا يعرفون بعضها، متصلون بالجن بالشياطين ما أدري، واليوم ما أكو. هذول اجتمعوا في قصر فرعون، ها نعم يا سيدي ماذا حدث؟ قال رأيت هذه الرؤيا. اجتمعوا واجتمعوا واجتمعوا وتبادلوا الرأي، قالوا يا أيها الملك، طبعا هو كان يدعي أنه إله والعياذ بالله، سيولد في هذا العصر، في هذا الزمن، يعني ما كانوا يقدرون يحددون السنة، سيولد في هذا العصر ولد في بني إسرائيل، لأنه ما احترقت بيوتهم، في بني إسرائيل يكون زوال ملكك على يده وملك الفراعنة كله. طيب ما الحل؟ ما ندري، هذا حق سيحدث. هذا اليوم شفت مفسر يقول ومن حمق هذا الفرعون أنه قابل هذا الشيء بالذبح. ليش؟ لأنه يا فرعون إذا هو صحيح يجي فأنت ما تقدر تقابل إرادة الله، إذا هذول صادقين، يعني هذول الكهنة هذول المفسرين المعبرين إذا هم صادقون فهذا شيء يتحقق حتما. فكيف أن تذبح آلاف من الأولاد؟ شنو الفائدة؟ هذا مفسر يعني خوش كلمة يقول. وإذا هو كذب فلماذا تذبح أيضا؟ يعني من الجانبين أنت خسران. هو يسميه أحمق، أحمق الفراعنة. اليوم احنا نقول للغرب والشرق، شوف دائما نستفيد عبرة نأخذ، أيها الغرب أيها الشرق، يا علماء الأمة يا علماء الحضارة الغربية، إذا هو حق المهدي عيسى ما أدري منه، المهم شخص يأتي في آخر الزمان مرتبط بالسماء بالوحي بالله بقدرة الله، وتصبح أو تصبح العولمة الإلهية السماوية متحققة بيده، وحكومة السماء سوف تقام في ذلك العصر، فأنتوا شنو تدرسون؟ إذا هو حق خلي يجي ينقذنا جميعا، مسيحيين يهود عباد أصنام مسلمين شيعة سنة ماكو فرق، المهم مرتبط بالله. وإذا هو كذب فليش تقابلون الكذب بهال أشياء اللي من نريد نحكيها؟ خلوه على حالها. مثل ما قال بعضهم في مكة من قريش، قال إذا كان محمد صلى الله عليه وآله صادقا فلكم الفخر أيها العرب ويا قريش، سينتصر على العالم، وإن كان كاذبا فالله له بالمرصاد. أحدهم قال لمجتمع قريش. اليوم نحن نقول نفس الشيء، هذا المهدي الذي ننتظره والذي نقول أن عيسى سوف يصلي خلفه ويكون وزيرا له، هذا المهدي المرتبط بالسماء إن كان حقا كما تقولون في كتبكم أيضا، والنزاع في المصاديق، وحتى مع إخواننا السنة نقول أنتم في كتبكم قد ذكرتم علائم الظهور وظهور المهدي أكثر من كتبنا، والله عندما تحصر الروايات والأحاديث المروية في كتب السنة حول موضوع المهدوية بشكل عام طبعا ترى أنها أكثر مما وردت في كتبنا، فنحن متفقون وإياكم على ظهور مهدي في آخر الزمان من آل النبي، سواء قلتم أنه ولد أو لم يولد، وسواء قلنا ونقول وحقا نقول أنه مولود وهو ولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، فالمهم أنه سيظهر. فلماذا الاستهزاء بمتواترات النبوة؟ هذا الإشكال، إشكالنا على بعض الإخوة، لماذا تستشكلون وتنكرون المتواتر النبوي في كتبكم؟ هذا بها عقاب من الله سبحانه وتعالى، مثل واحد ينكر الصلاة، مثل واحد ينكر نبوة النبي، هذا متواتر مستفيض صحاح بها لا يمكن إنكاره، شوي لازم يتأنى الإنسان عندما يتكلم، يكون متزن في كلامه، لا تأخذه العصبية. فنحن وإياكم إخوة لنرجع إلى كتبنا. فرعون خاف، نرجع إلى القصة، احنا في هذا الشهر نستمر وياكم قصة وعبرة، قصة وقريز واستفادة من القصة، وإلا قصة شو فائدتها؟ فرعون خاف، أمر هذا الأحمق وكل الطغاة حمقى، أمر بذبح الأبناء، اذبحوا أبناء بني إسرائيل، أمر حكومي صادر من البلاط، صادر من الله والعياذ بالله، كان يدعي أنه الله، اذبحوا الأبناء. كل امرأة حامل تأتي التقارير، وهنا بعد تدري تشتغل الجواسيس وغير الجواسيس حتى من داخل بني إسرائيل، مع الأسف في كل أمة موجودة الشكل. من داخل بني إسرائيل بعض المتطفلين وبعض عباد المال أيضا قاموا يخبرون فلان امرأة حامل، فلان امرأة حامل، جاسوس يخلون عليها إلى أن يصل وقت الولادة. يجي الشرطة يوقفون عند الباب، القابلة تدخل. القابلة منو؟ مو من بني إسرائيل، ممنوع. القابلة تكون من الفراعنة، تجي تولد، تعين المرأة الحامل لولادة الولد. إن كانت بنتا تحيا تبقى حية، وإن كانت ذكرا مولودا ابنا يسلم بيد الجلاوزة الذين كانوا واقفين عند الباب ويذبحونه. ما أدري هذه الإحصائيات الموجودة في الكتب صحيحة مو صحيحة، أنا ما أريد دائما لا أريد أن أبالغ في المنبر. رأيت في بعض الإحصائيات 70,000، ورأيت أكثر وأكثر، ما أريد أقول لأنه مبالغة يمكن. المهم الآلاف قتلوا لأن شخصا اسمه موسى سوف يولد. شوف قدرة الله سبحانه وتعالى، الله أكبر، سبحان الله، ما أعظمك يا رب. أتى الفراعنة، أعوان الفراعنة إلى فرعون الكبير، يا فرعون شو سويت؟ لا بقى خدم ولا خباز ولا بقال ولا ما أدري هذا اللي يكنس الشوارع كالناس، لأن كلهم كانوا يخدمون، ما بقى أحد. فسنة اذبح وسنة اترك حتى يبقى شيء يخدمونا، ما يعني مو مال خدم مو مال شغل احنا. شوف الحمق مرة أخرى. فأمر فرعون بذبح الأبناء سنة وإمهال النساء سنة. هارون أخو موسى من أمه وأبيه ولد في السنة التي عفى فرعون عن الذبح، في السنة الثانية بدأ التجسس على البيوت مرة أخرى. مرة أخرى عمران رضوان الله عليه أيضا جامع مع امرأتي وولد موسى. في أي سنة؟ في السنة التي أمر فرعون بذبح الأبناء. شوف القدرة الإلهية. القابلة واقفة والشرطة يروحون ويجون. القابلة شافت أم موسى اللي اسمها ما أدري يخاميل يخابير، أسماء مختلفة مذكورة. المهم هي من أحفاد إبراهيم عليه السلام أيضا، من نفس الوتيرة من نفس النسل، امرأة طاهرة، أم النبي أم الرسول، وكل أمهات الأنبياء طاهرات كما نعتقد. رأت القابلة أن أم موسى تذبل يوما بعد يوم، هاي تروح وتجي، هم جاسوسة هي وهم قابلة، إلى أن حان وقت الولادة والشرطة واقفين. هنا نزلت رحمة الله سبحانه وتعالى على أنبيائه، دخل حب موسى في قلب القابلة. توجهت القابلة إلى أم موسى، يا أم موسى لماذا ترجفين؟ لماذا تخافين؟ لماذا أنت في هلع وخوف؟ قالت ألا أخاف، وبعد لحظات يولد لي مولود، فإن كان ولدا تسلمينه إلى الجلاوزة ويقتل أمام عيني. قالت لا والله، عجيب، كيف؟ قالت أنا مصممة أن أخفي الولادة، لا تخافي ولا تحزني. شلون؟ القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. فولد موسى عليه السلام. والجنائز واقفين. في رواية أن القابلة أخفت موسى في الصندوق أو الغرفة الصغيرة التي كانت في آخر الغرفة، احنا نسميها الغرفة الداخلية مثلا، وجعلت عليه بعض الحشيش وجاءت إلى باب البيت ونادت الجلاوزة، قالت ما في شيء، دم، علقة، مضغة، طلعت وماكو لا ولد ولا شيء، روحوا انصرفوا، وهي من الفراعنة، فصدقوها وراحوا. وفي رواية أخرى رأيت أن أرادت أن تخفي ولكن الجلاوزة سمعوا صوت موسى فدخلوا فجأة. عندما دخلوا ورأوا موسى وهو ذكر مولود ولد لتوه، الأم أم موسى من هلعها وخوفها رمت بموسى في التنور المشتعل نارا قبل ورودهم، قبل دخولهم. اجوا الجلاوزة شافوا ماكو شيء، امرأة حامل نايمة والتنور مشتعل، فخرجوا. والامرأة القابلة وياهم بعد صار ويوم موسى قالت ماكو شيء، دم وراح ومضغة وعلقة وانتهى. هذول لما انطلعوا فد مرة أم موسى انتبهت من العمل اللي قامت به، الله أنا رميت بابني في التنور المشتعل، ذهبت ورأت أن موسى بين النار يسبح ربه، فأخذته. والقصة تأتي في الليالي القادمة إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. كعادتنا في كل سنة الموعظة الأخيرة، وهذا الشهر نختار من مواعظ موسى حتى كل الشهر يكون شهر موسى عليه السلام. عن الصادق عليه السلام: أوحى الله إلى موسى بن عمران، أتدري يا موسى لمن تجبتك من خلقي واصطفيتك لكلامي؟ هو كليم الله، لماذا يا موسى؟ فقال: لا يا رب. فأوحى الله إليه: إني اطلعت إلى الأرض فلم أجد عليها، يعني في ذلك العصر، أشد تواضعا لي منك. التواضع لله. فخر موسى ساجدا وعفر خديه في التراب. هذا اللي احنا الشيعة نسوي، هذا من سنن موسى عليه السلام. عندما نسجد سجدة الشكر بعد الصلاة شو نسوي؟ إذا ما تسوي نسوي هذا السجد. اجعلوا الخد الأيمن على التربة وقولوا: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا. الخد الأيسر: لا إله إلا الله عبودية ورقة. فخر موسى ساجدا وعفر خديه في التراب تذللا منه، يعني من موسى لربه عز وجل. فأوحى الله إليه: ارفع رأسك يا موسى وأمر. هذا السنة ثانية اعملوا بها، أيضا سنة نبوية تعتبر. وأمر يدك، يعني اجعل يدك على التربة، وأمر يدك في موضع سجودك وامسح بها وجهك وما نالته من بدنك، فإنه أمان من كل سقم وداء وآفة وعاهة. هذه خلت تكون سنة عندنا، بعد الصلاة نمسح يدنا كما علمنا العلماء على التربة، وهي تربة الحسين أيضا سلام الله عليه. فله جانبان: أولا موضع السجود، ثانيا تربة أبي عبد الله الحسين الذي هو شفاء لكل داء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد.